أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى النقطة التاسعة. قال: وأما الظهر يوم الجمعة فيظهر من عدة روايات لزوم الجهر فيها. احنا خوب تقدم من خلال التلفيق بين صحيح الزرارة وبين سيرة المتشبعة، لأنه التعيين بأن الظهرين تكون إخفات يجب فيها الإخفات، والصبح والعشاءين يجب فيها الجهر. هذا تقدم باعتبار أن المصنف تحدث عن موردين، المورد الأول كان مختصا بأصل الوجوب، والمورد الثاني لا في تعيين الوجوب. وقد ذهب المصنف إلى أنه لا يوجد دليل على تعيين الوجوب إلا اللهم من خلال التلفيق بين صحيحة زرارة وبين سيرة المتشرعة. الآن بالنسبة إلى ظهر يوم الجمعة، هل نبقى على الأصل؟ لأن الأصل شنو؟ الأصل هو وجوب الإخفات، أم لا أنه يجب فيه الإجهار؟ فالموضوع هذا الذي يريد أن يتكلم عنه المصنف في النقطة التاسعة هو أن يوم الجمعة هل يبقى على الأصل وهو الإخفات، وجوب الإخفات، أم لا، لأنه يخرج عن الأصل بدليلين. فقال: وأما ظهر يوم الجمعة فيظهر من عدة روايات لزوم الجهر فيها، فإذا هو خلاف الأصل. كصحيحة الحلبي، الاستدلال بصحيحة الحلبي على أنه يخرج عن الأصل فيجوز له الجهر. هسه جواز الجهر راح نبينه. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة 4 ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم. وبالنتيجة الرواية ظاهرة في الوجوب. عندما أجاب الإمام قال: نعم، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، فهي ظاهرة في الوجوب. وغيره إلا أن مقابلها صحيح الجميل. فإذا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الجهر في يوم ظهر يوم الجمعة، ويخرج عن الأصل وهو وجوب الإخفات. إلا أن هذه الرواية وهي صحيحة الحلبي التي قلنا بأنها ظاهرة في وجوب الجهر، هذه معارضة بصحيحة أخرى وهي صحيحة جميل ابن دراج. خل نقرأ هذه الصحيحة لكي نرى كيف أن صحيحة جميل ابن دراج معارضة لصحيحة الحلبي، وبالنتيجة كيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة. يعني إذا كانت صلاة الجمعة ليست صلاة ظهر يوم الجمعة، وواضح الفرق بأنه مرة صلاة الجمعة ومرة صلاة ظهر يوم الجمعة. فهذه الصحيحة قال: يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة، وواضح بأنه الأصل في غير يوم الجمعة وهو وجوب الإخفات. فإذا هذه الصحيحة عارضت تلك الصحيحة، فكيف يمكن الجمع بين الصحيحتين؟ هو بعد واضح بأن هذه صحيحة. جميل، نص في عدم الجهر لا أنها ظاهرة، بينما الرواية الثانية ظاهرة. قال: والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى على الاستحباب وهي الظاهرة في الوجوب، والثانية على نفي الوجوب لأنها واردة مورد توهم الوجوب فلا تفيد التحريم. فإذا الأولى باعتبار ظاهرة، وإحنا واضعدنا بأنه إذا تعارض حصل تعارض بين النص والظاهر فيقدم النص على الظاهر ويؤول الظاهر. فالمصنف قال بأن الرواية الأولى وهي الجهر تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب بقرينة شنو؟ مع أنها ظاهرة في الوجوب، القرينة التي جعلتنا أن نحمل الرواية الأولى على الاستحباب هي صحيحة جميل ابن دراج، باعتبار أنها شنو؟ باعتبار أنها نص في التحريم. ولكن كيف يمكن أن نتجاوز الصحيحة الثانية مع أنها نص في التحريم ونحن نعرف بأنه لا بد من تقديم النص على الظاهر؟ لماذا لم نستفد من الرواية الثانية نفي الوجوب، أو عفوا بعبارة أخرى كيف استفدنا من الرواية الثانية نفي الوجوب أي الجواز، وبالنتيجة هذا الجواز راح يكون قرينة على التصرف في الوجوب الظاهر في الصحيحة الأولى؟ باعتبار المصنف يقول بأنه ورد النهي في الرواية، قال: ولا يجهر بالقراءة، نهي في الرواية، وهذا النهي واقع موقع توهم الوجوب باعتبار أن السائل كان يتوهم الوجوب، وجوب الجهر في يوم الجمعة، وبما أن النهي واقع موقع توهم الوجوب فالإمام لما رأى السائل أنه قد يتوهم وجوب الجهر في صلاة يوم الجمعة، لأجل ذلك الإمام رفع توهم الوجوب. وإحنا عدنا كما مر في أصول الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه أن النهي الواقع عقيب توهم الحضر لا يدل على الوجود بل غايته الجواز، يدل على الحضر أو يدل على توهم الحضر فلا يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. وبالتالي ببركة هذه الرواية تصرفنا في ظهور صحيحة الحلبي، فحملنا صحيحة الحلبي على الاستحباب بقرينة هذه الرواية، وهذا جمع بين الروايتين، واضح إن شاء الله. ولذلك قال: والجمع بينهما يقتضي حمل الأولى اللي هي ظاهرة في الوجوب على الاستحباب، والثانية على نفي الوجوب. ليش على نفي الوجوب؟ لأنها واردة مورد توهم الوجوب فلا تفيد التحريم وإنما تفيد الجواز، وإلا إذا كانت تفيد التحريم بعد يصار إليها باعتبار أنها نص، واضح إن شاء الله. قال: وأما كون المكلف، النقطة العاشرة، وأما كون المكلف بالخيار في غير القراءة فيكفي لإثباته أصالة البراءة بعد عدم الدليل على الإلزام بشيء، إلا أن النوبة لا تصل إليه بعد وجود الدليل الاجتهادي. الآن المصنف في هذه النقطة ينتقل إلى القراءات الأخرى التي هي غير الفاتحة والسورة، من قبيل ذكر التشهد، من قبيل ذكر الركوع، من قبيل ذكر السجود. فهنا في هذه الأذكار هل يجب الجهر أم يجب الإخفات؟ وهل تجري القاعدة المتقدمة أو الأدلة المتقدمة التي دلت على وجوب الجهر ووجوب الإخفات تجري أيضا في بقية الأذكار؟ المصنف قال في غير البراءة إذا شككنا فتجري أصالة البراءة، بحيث لا يوجد دليل على الإلزام بشيء من الجهر والإخفات. ولكن لابد من ملاحظة، وهذه الملاحظة أشرنا إليها في أكثر من درس، بأنه إحنا لا يمكن أن نصير إلى الدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي، لأن هنالك ترتب وطولية بين الدليل الفقاهتي وبين الدليل الاجتهادي، فمع وجود الدليل الاجتهادي لا يمكن، وإن كانت النتيجة واحدة، ولكن طبيعة الاستدلال بطبيعة الصناعة بأنه لا بد من الذهاب إلى الدليل الاجتهادي قبل الدليل الفقاهتي. وبالنتيجة هنا المصنف ذهب إلى أصل البراءة، بعدين استدرك وقال لا يمكن المصير إلى أصل البراءة للاستدلال على ذلك، أين في الجهر والإخفات، لأنه يوجد لدينا دليل اجتهادي وهي عبارة عن رواية، وهذه الرواية هي صحيحة علي بن يقطين، فلا بد من الركون إليها والنظر في دلالتها وسندها، فإذا تمت الدلالة فيستدل بها على المدعى اللي هو بأنه لا يجب الجهر والإخفات في الأذكار، في بقية الأذكار غير القراءة، وموجود دليل اجتهادي. خلنا نجي نشوف دليل اجتهادي هل يدل على التخير أو لا. قال بعد وجود الدليل الاجتهادي على التخير وهو صحيح علي بن يقطين، سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، وغيرها من الروايات الدالة على التخير. النتيجة بأن المكلف مخير بين الجهر وبين الإخفات. شنو الدليل على ذلك؟ مو تقول لي أصالة البراءة، لأن إذا قلت لي أصالة البراءة وإن كانت النتيجة واحدة أقول لك هذا من حيث الصناعة خطأ، لأنه لا يصار إلى الدليل الفقاهة مع وجود الدليل الاجتهادي، والرواية دليل اجتهادي. واضح الشيخ علي؟ قال وأما المناط في الجهر والإخفات على العرف فلعدم تحديد الشارع لهما المستلزم لإيكالهما إليه. قال أولا بعد أن بين الوجوب المصنف، وبعد أن بين موضع الوجوب، الآن يريد يحدد الضابطة التي يمكن من خلالها أن نميز أن هذا الصوت جهر وهذا الصوت إخفات مثلا، فهل توجد ضابطة؟ هل أن الروايات حددت ضابطة لذلك أم لا؟ الشارع لم يحدد ضابطة، وإنما أوكله للعرف، المسألة مسألة عرفية. وبالنتيجة إذا كانت المسألة مسألة عرفية وأن الشارع أوكل ذلك إلى العرف ولم يحدد طبيعة ونمطية الجهر والإخفات، بعد راح يتضح بطلان الأقوال الأخرى وهي تحديد الجهر بإسماع الغير، هذا هو الجهر، أو ظهور جوهر الصوت والإخفات بإسماع النفس، أو عدم ظهور جوهر الصوت. طبعا السيستاني عنده يستحب أن يسمع نفسه تحقيقا، في الإخفات. مسألة الإخفات يستحب ذلك بإسماع النفس أو عدم ظهور جوهر الصوت، فإن ذلك لا وجه له. ليش لا وجه له؟ لأنه لم يقم الدليل على ذلك، أو ما عندنا دليل دل على ذلك، إلا أن يقصد تحديدهما العرفي بذلك. أكو استفتاء لسيستاني، حاول أن نقرأ في هذا المجال. الاستفتاء سؤال على مناط الجهر والإخفات، فالسيد يجاوب: للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقا ولو برفع موانعه، فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء. وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضا الصدق العرفي، ولا سماع من بجانبه وعدمه، بحيث سماع من بجانبه هذا ضابط للجهر، وعدم سماع من بجانبه هذه ضابطة للإخفات. ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه. ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة إلى غيرها. فإذا موافق لما أشار إليه المصنف، فالضابطة راح تكون شنو؟ ضابطة عرفية. واضح شيخ محمد إن شاء الله؟ نقطة 12: وأما عدم الإعادة في من جهر موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر أو عكسه، فلاقتضاء قاعدة لا تعاد لذلك في الناس بل الجاهل أيضا بناء على عموميتها، خلافا للشيخ النائيني لإطلاق لسان دليلها وهو صحيح الزرارة، هذا مضافا إلى التصريح بذلك في صحيح الزرارة المتقدمة في الرقم 5. احنا عندنا واحدة من المسائل التي أشار إليها الماتن في المتن، أو أشار إليها المصنف في المتن، أنه من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة، وهذا ما دلت عليه الرواية المتقدمة التي أشرنا إليها. الآن الكلام كما ادعى المصنف دعوى، وهو أن الجاهل أو الناسي، والجاهل حتى إذا كان جهلا قصوريا، فإذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر فلا إعادة عليه وتكون صلاته صحيحة. الآن هذه الدعوة لا بد من إقامة الدليل عليها. ليش؟ شنو الدليل على أن الناس والجاهل حتى إذا كان الجاهل جهلا قصوريا لا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه إعادة الصلاة. قال: حديث لا تعاد الصلاة إلا من 5: الوقت والطهارة والقبلة والسجود والركوع، فما ذكرت الجهر والإخفات. وهذه الخمسة قد دلت عليها صحيح الزرارة اللي معروفة عندكم إن شاء الله، وهي عامة، فمن خلال عموميتها نستفيد أنها شاملة للجاهل شنو؟ شاملة للجهل القصوري، خلافا للمحقق النائني. محقق النائني لا، محقق النائني قال بأن الجاهل المقصر حكمه حكم العامد، لذلك لا تشمله قاعدة لا تعاد. ورد عليه المرحوم السيد الخوي وغير المرحوم السيد الخوي، لأنه يابا ترى الرواية عامة. هسه شنو مناقشة المرحوم المعقل النائيني؟ احنا مو في صدة الإشارة إليها، بس بالنتيجة سيد الخوي وغير سيد الخوي ردوا على كلام المحق النائيني، قالوا بأنها عامة. نعم، بس إذا أراد أن يشكك يشكك في عموميتها. هذا الكلام يأتي في إن شاء الله كتب أعلى من هذا الكتاب. 13. وأما نسيان القراءة، واحد كبر تكبيرة الإحرام فنزل إلى الركوع مباشرة، فهل صلاته باطلة أو لا؟ خوب نجي شيء متفق عليه، إذا كان متعمدا فصلاته باطلة، أما إذا لم يكن متعمدا وكان ناسيا فبعد تجي قاعدة لا تعاد، ومن خلال قاعدة لا تعاد نصحح صلاته. واضح إن شاء الله. قال أما نسيان القراءة لا يضر بالصلاة، فلإطلاق حديث لا تعاد لذلك، بل صريحة صريح الحديث لأنه لم يذكر القراءة. وأما التحديد بالركوع فلأن، ليش التحديد بأنه إذا فاتته القراءة حتى ركع فيمضي في صلاته ولا شيء عليه، أما إذا تذكر قبل الركوع حتى إذا كان في أثناء الهوي إلى الركوع فيمكن أن يرجع ويقيم صلبة ويأتي بالقراءة. وأما التحديد بالركوع فلأن التذكر قبله تذكر في المحل فيلزم الإتيان به، يعني إذا نسيت آني ولا زلت في المحل فلا بد من الرجوع إليه، والحكم المذكور منصوص عليه في أحاديث أخرى فراجع. واضح إن شاء الله. وأما التخير في غير الأولتين أو الأوليتين فلموثق علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الركعتين. هذا المطلب مطلب طويل جدا، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سن الله إليكم إن شاء الله.